سلام، أنا ياسر الغسلان وهذه حلقة جديدة من التعديل الأول. اليوم ضيفي هو الدكتور توفيق السيف، والدكتور توفيق يعد من أهم الباحثين في الشؤون السياسية وكاتب معروف له إصدارات متعددة وكتب في الشأن الثقافي والسياسي المرتبط بالعالم العربي، وكذلك له مقالات متعددة في عدد من الصحف العربية والدولية. التقيت فيه في وقت سابق وأجرينا حديث حول قضايا ثقافية وفكرية مرتبطة بالحريات وبالأقليات وأمور يعني سياسية متعددة. أترككم مع اللقاء وإن شاء الله يكون حديثه ونقاشنا مفيد للجميع. دكتور توفيق السيف، أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج التعديل الأول. أنا شاكر ومقدر لك مشاركتك معنا، واللي حتكون ما في شك فيها إضافة كبيرة لي أنا شخصيا وأكيد للمشاهدين معنا، فشكرا جزيلا لقبول الدعوة.
شكرا لك أيضا، وأهلا وسهلا بك وبكافة المشاهدين، وأبارك لكم قدوم رمضان جعله الله بشرى خير. رغم الظروف السلبية الحاضرة إلا أنه يعني آمل أن يكون بشارة خير بغد أفضل للجميع
إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور، طبعا في محاور كثيرة احنا نتكلم عنها، وأنت مشكورا يعني وافقت على أن نغطي أكبر قدر ممكن من هذه المحاور، ولكن كتوطئة سريعة لو بالإمكان يعني نبدأ بجزئية الخلط المتبع أو الكثير من الناس تقع فيه بين المساواة والعدالة. يعني في دول وفي أشخاص وفي فلاسفة يناورون في الخلط بين المفهومين، فلو تقدر أنت بعجالة أو كمان مدخل سريع تفرقنا بين الاثنين، وأيهم في رأيك يحتاجهم حقيقة المجتمع، المساواة ولا العدالة؟
سأبدأ برأي الفيلسوف الهندي المعاصر أمارتيا سين، الذي يقول أنه كل نظرية في العدالة في العصر الحاضر يجب أن تبدأ بالحديث عن المساواة أو تتضمن شيئا من المساواة. لا يمكن أن تطرح نظرية في العدالة بدون أن تتحدث عن المساواة. بالنسبة للمجتمع العربي هنالك غموض، لنقول، فيما يتعلق بموضوع المساواة وفي موضوع العدالة. السبب في ذلك أن فكرة العدالة التي ورثناها من التراث القديم كانت تتعلق غالبا بعدالة القاضي. وبالنسبة للفقهاء والعلماء والمتصوفة، فكرة العدالة هي ملكة أو مجموعة صفات نفسية تعني امتلاك الفضائل والأخلاقيات وما إلى ذلك، وهي أيضا منقولة من فكر أرسطو. أما المساواة فالاتجاه الغالب ينكر المساواة، ينكر الحاجة إلى المساواة، لأننا، وهذا من الملاحظات التي يعني ينبغي أن نلتفت إليها، حينما نتكلم عن المساواة يطلع واحد يقول يعني الرجال مساوي للمرأة، المسلم مساوي للكافر، العربي مساوي للأعجمي، الأسود مساوي للأبيض. أنا أجيبهم جميعا بأنه نعم، المرأة مساوية للرجل، الأسود مساوي للأبيض، المسلم مساوي للكافر، العربي مساوي للأعجمي، كل أحد مساوي لكل أحد، لأن يعني في النص الثابت كلكم لآدم وآدم من تراب.
نعم. طيب، على هذا الأساس ومسألة أنه ما في فروقات حقيقة بين الأجناس وبين الطوائف وبين الأعراق، ندخل في مسألة الفرد، يعني تكوين الفرد في المجتمع. في المجتمعات الغربية وكثير من المجتمعات حتى الشرقية ترى بأنه الفرد هو أساس تكوين المجتمع، هو أساس المجتمع، بينما في مجتمعات أخرى ترى أنه الجماعة هي الأساس. فالسؤال الجدلي هنا يعني أيهم أساس الآخر؟ هل الفرد هو أساس الجماعة أم لا قيمة للجماعة يعني إلا أو لا قيمة للجماعة إلا بأفراد أقوياء؟ هذا السؤال الرئيسي. وفي رأيك أي النظامين، في حال كان في نظام أفضل من نظام، هو الأصلح لأي مجتمع؟
يعني المنظور القديم الذي كان سائدا في العالم كله، يعني في الغرب وفي الشرق، يعتبر الجماعة هي الأساس. ويعتبر أن الفرد يأتي ثانيا، يعني الفرد يستمد هويته من الجماعة ويعيش في وسط الجماعة، ولو عاش خارج الجماعة فإنه لن يستطيع أن يتقدم ولن يستطيع أن يعني يمتص ويتعلم الفضائل والأخلاقيات، ولن يعني ينمو ذهنه وعقله، لأنه يعني التفكير القديم كان يرى أن اللغة هي واسطة التقدم لأنها هي واسطة التواصل، واللغة لا تكون إلا مع الآخرين حينما لا توجد مع أشخاص آخرين، يعني لا توجد وسط جماعة، فلن يكون لديك لغة ولن يكون لديك وسيلة تواصل. هذا التفكير القديم. ولكن منذ عصر النهضة الأوروبية بدأ هذا التفكير يعني يتلاشى ويتهمش لصالح منظور جديد يرى أن الفرد هويته مستقلة، وأن المجتمع يتكون من مجموعات من أفراد ولا يتكون من عائلات أو مجموعات كما كان التفكير في الماضي. ومن هنا نشأت الفكرة التي تسمى الفردانية. الفردانية ببساطة تركز على أن الفرد مستقل بهويته وثقافته وحقوقه ودوره، هو مع المجتمع يتفاعلان، هو يتأثر بالمجتمع ويؤثر في المجتمع، هو يتغير بتأثير المجتمع ولكنه أيضا يشارك في تغيير المجتمع. لعل آخر يعني ليس آخر نظرية، لكن النظرية التي يعني أصبحت معيارية في العالم كله تقريبا، هي نظرية العدالة المعروفة للفيلسوف الأمريكي جون راولز، الذي يقول، الذي يميل إلى ما يسمى بالمجتمعية، ولذلك أيضا التيار الذي يتزعمه يسمى بالكومينيتاريزم، يعني المجتمعي أو الجمعي أو شيء من القبيل. لكن في هذه النظرية يقول أن هنالك شريحة من الحقوق للأفراد كأفراد لا يمكن إلغاؤها أو تهميشها حتى لو كان المجتمع كله يتطلب ذلك.
وهذه يمكن هذه دكتور لها علاقة كمان في سؤال كان عندي مخطط له، أنه مسألة أنه في مثلا في أمريكا الأغلبية، حكم الأغلبية لا يعني على حساب مصالح وحقوق الأقلية، فمسألة التوازن هذه يمكن هذا يمكن لتشير لها ولا لا؟
طيب، احنا عندنا ثلاث مراحل هذه يجب الالتفات لها جيدا. المرحلة الأولى في الفلسفة والقيم الأخلاقية أن هنالك منظومات حقوق للأفراد كأفراد لا يمكن التضحية بها حتى لو كان المجتمع بحاجة إليها. دعني أفتح قوسين لأن هذه الفكرة يعني متداولة في مجتمعاتنا. يقول أن مصلحة الفرد يمكن التضحية بها من أجل المجتمع، وهذه في الغرب تسمى بالنفعية، ومثالها الذي يذكر عادة يعني والحقيقة يذكر في سبيل الرد على هذه النظرية، يقول لو أن شخصا صحيح البدن دخل إلى مستشفى فوجد هنالك 5 أشخاص مرضى، أحدهم يحتاج إلى كبد حتى يعيش وإلا سيموت، والثاني يحتاج إلى قلب، والثالث يحتاج، وهكذا يعني 5 كل منهم يحتاج إلى عضو سليم وإلا سيموت. هنا حسب نظرية النفعيين من الأخلاق والمنطقي أن نذبح هذا الرجال ونأخذ أعضاءه حتى يعيشوا 5 بداله، لأن مصلحة الأكثر مقدمة على مصلحة الأقل. طبعا هذا المثال النفعيون لا يقبلونه، لكنه يقدم في سياق الرد عليهم، الرد على من يقول بأن مصلحة الجماعة دائما مقدمة على مصلحة الفرد. هذا مستوى. المستوى الثاني الدستوري. المستوى الدستوري هو الذي تفضلتم به، أن الأكثرية واضح أنه دائما لها كل أكثر الأشياء لأنها أكثرية، يعني لديها المال الأكثر، لديها السياسة الأكثر، لديها كل شيء أكثر من الأقلية. لكن الدستور يمنع في الدول الدستورية مثل الولايات المتحدة وغيرها، الدستور يمنع الأكثرية من أن تستثمر هذا التفاوت في إلغاء حقوق الأقلية. هذا على المستوى الدستوري. بالتالي الأقلية لديها كل الحريات وكل الحقوق التي لدى الأكثرية ما عدا المستوى الثالث، وهو في القرارات العامة حينما يجري التصويت فإن الأكثرية هي التي تملك حق رسم السياسات. وهذا الأمر جاري في البرلمانات وجاري حتى في الجمعيات الخيرية وفي العائلات. حينما يكون لدينا 10 أشخاص أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية، 6 يصوتون مع رأي و4 مع رأي آخر، نحن نقدم رأي 6، هذا أمر طبيعي. فإذا عندنا 3 مستويات مختلفة لفارق بين الأقلية والأكثرية.
جميل جميل. في طيب في ضمن سياق الرأي الجماعة ورأي الفرد والعلاقة بينهم، احنا لاحظنا في السنوات الأخيرة يعني صار فيه إذا اعتبرناها نهضة أو عودة إلى يعني فكر اقصائي فاشي في كثير من الدول في العالم. طبعا كثير من الناس يركزون على الفترة الأخيرة بعد عودة ترامب ونهوض بعض التيارات اليمينية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما هي طبعا هي ربما هي فقط المانيفستيشن او التجلي الواضح السياسي، لكن العروق موجوده في الاساس. انت في رايك رغم التقدم ورغم ويلات الحرب العالميه الثانيه، ليش في الفتره الاخيره بدينا نشوف هذا النهوض، هذه الفكره الفاشيه القوميه القومجيه اللي ترى انه العرق او الوطن نفسه على حساب، زي ما يقول ترامب مثلا ميك امريكا جريت اجين ولا امريكا فيرست، كيف تقراها من الناحيه الفكريه والنفسيه للمجتمعات؟
الحقيقه ما يعني فكرت في هذا الامر كثيرا ولم اتوصل الى راي، يعني جوابي انه لا اعرف.
الدكتور توفيق لا يعرف سبب نهوض الفاشية في العالم.
الحقيقة أنه في كثير من الأشياء لا أعرفها وهذا واحد منها.
جميل، ما عندك مشكلة. إذا ننتقل للسؤال اللي بعده، أنه نعم. بعض المجتمعات اللي فيها أصلا يعني تنوع عرقي وطائفي يعني ينظر لهذا التنوع باعتباره عيب أو إقلال من شأنه أو من قيمته الوحدوية، وتعمل على طمس هذا النوع من التنوع، وتخلق جو او صوره اخرى بانه المجتمع موحد، انه صورته واحد. انت في تقديرك ليش تقوم الانظمه بشكل عام على انتهاج هذا المسار بدل ما انها تتفاخر بتنوعها ويعني واختلافها، لانه زي ما بيقولوا انه الاختلاف احيانا هو قوه.
صحيح. الواقع ان هذا من الامور القديمه، يعني هذه ثقافة قديمة لكن العالم تخلى عنها تقريبا في الربع الأخير من القرن العشرين، يعني لنقل من بداية الستينات واستمرت حتى الآن. يعني بدأنا نتجه إلى مفهوم جديد يسمى بالتنوع أو التعدد الثقافي اللي هو المالتيكالتشراليزم، بدأ في بريطانيا وأخذ على الولايات المتحدة. في الحقيقة الولايات المتحدة كانت قد سبقت في هذا الجانب، لكن في أوروبا بريطانيا هي التي بدأت به. فكرة الصفاء العرقي، أن يكون لدينا مجتمع صافي، يعني لديه قومية واحدة، دين واحد، مذهب واحد، يتكلم بصورة واحدة وما إلى ذلك، هذه الفكرة قديمة جدا. وكان الاعتقاد الموجود في العالم أنها يمكن أن المجتمع المتماثل المتشابه سيكون بالضرورة موحدا، بينما المجتمع الذي فيه اختلافات فكرية وثقافية سينتهي إلى اختلافات في المصالح، لأن الاختلافات الثقافية تؤدي إلى اختلافات في الخيارات، واختلاف الخيارات يؤدي إلى اختلافات في المصالح. لذلك يعني حينما يناقشون هل من الأفضل أن نتعامل مع مجتمع واحد أو مجتمع فيه اختلافات، يقولون المجتمع الواحد هو الأفضل. لكن تبين يعني في كما قلت في يعني الثلث الأخير من القرن العشرين، تبين أن فكرة الوحدة التي تحدثوا عنها فكرة مستحيلة، لأن المجتمعات التي كانت متشابهة سابقا لم تكن موحدة. يعني حينما تحررت واستطاعت أن تعبر عن رأيها بحرية ظهر أنها مختلفة. يعني في داخل الألمان على سبيل المثال القومية الألمانية هنالك آراء ومصالح ما شاء الله، في داخل المذهب الكاثوليكي والبروتستانتي والأرثوذكسي هنالك اختلافات ما شاء الله، في داخل العرب هنالك اختلافات، في داخل الإسلام هنا وهكذا. يعني لا يوجد في الحقيقة مجتمع موحد بالمعنى المتخيل إلا في قرية صغيرة، قرية فيها 300 بيت كلهم أقارب لبعض، كلهم يرجعون إلى جد واحد، من الممكن أن هذه القرية تكون موحدة لأنه دم واحد ولغة واحدة ومذهب واحد ودائرة مصالح واحدة صغيرة. أما في المجتمعات الكبيرة الواسعة، يعني في بلد مثل نيويورك مثلا أو في لوس أنجلوس أو في ميامي، هل من الممكن أن يكون 8 ملايين أو 10 ملايين شخص كلهم يعني يفكرون بنفس الاتجاه؟ لا، مستحيل. لذلك إذا أردنا أن نتقدم باتجاه المجتمعات المعقدة، يعني المجتمعات التي فيها أفكار أكثر وعلوم أكثر وأموال أكثر، فيجب أن نتقدم باتجاه المجتمعات التي فيها مصالح متعارضة وبالتالي خلفيات ثقافية متعارضة وبالتالي تعبيرات متعارضة ومتباينة أيضا. يعني لنقل أن التباين والتعارض هو أخو التقدم. إذا أردنا أن نتقدم فإذا يجب أن نقبل بالتباينات والتعارضات. كيف نعالج المشكلات التي تنشأ عن هذا التعارض؟ هذا له بحث آخر وهو ممكن. الديمقراطية كمثل هي وسيلة لإدارة التعارضات، لكن لا يمكن يعني القول بأن من الممكن في هذا الزمن أن ننتج أو ننشئ مجتمعا واحدا موحدا إلا في قرية صغيرة أبو 1000 نفر بس.
صح. أنت ذكرت دكتور في مقالك أعتقد الأخير أنه مسألة الأقليات لم تعد هامشية أو مؤجلة في عالم اليوم، لأن وجودها أصبح سمة عامة لكل الأقطار. فهل أنت ترى أنه اليوم فعلا قضية الأقليات يتم التعامل معها في الدول بشكل عام بجدية حقيقية في أما الدول اللي أوريدي استوعبتها زي مثلا أمريكا ورغم القصور اللي موجود في النظام ولكنها جزء يعني في الدي ان اي الخاص بالمجتمع، لكن في دول اخرى ربما يعني لا زالت يعني لا تتعامل مع الاقليات بالطريقه الصحيحه، هل ترى انه على الاقل في محاولات؟ هل المساله على المستوى الفكري والاجتماعي بدا ياخذ يعني جديه ولا لا زالت مساله هامشيه؟ يعني
الواقع ان مفهوم الاقليه في علم السياسه الحديث ايضا هو تغير. يعني على سبيل المثال النساء في الوقت الحاضر في علم السياسة الحديث يعتبرنا أقلية، مع أن النساء في كل المجتمعات هم نصف المجتمع، يعني ما هم أقلية، لكن فكرة الأقلية الآن تساوي تلك الشريحة من المجتمع التي لا تحصل بشكل واقعي على حقوق مساوية للجميع حتى لو كان مقرر دستوريا وسياسيا. تمام. فالآن احنا في مجتمع نرى يعني في العالم نرى ان بعض الأقليات تحصل على ما يزيد عن حقها، يعني هي الأكثرية السياسية مع انها أقلية في العدد، وهنالك أقليات وهنالك يعني أغلبية. جماعات اي بشكل عام الأقلية والأكثرية اليوم ترجع إلى ما تتمتع به من إمكانية لممارسة حقوقها المقررة في الدستور. إذا كانت تمارس حقها أكثر من الآخرين فهي أكثرية، وإذا كانت تمارس حقها أقل من الآخرين فهي أقلية. لذلك يمكن أن ترى أكثريات كثيرة هي أقليات في حقيقة الأمر.
نعم فهمت عليك، واضح. إذن هو ربما الفرق بين بين الاثنين هو يمكن في جزئية القدرة على فرض، يعني نشوف حنا بعض الدول الأقلية هي اللي تحكم، الأقلية العرقية نعم. مثلا ممكن تكون أو الطائفية، ففعلا نعم. ممكن هذه المسألة كمان يعني تستحق النظر من منطلق آخر غير النظرة الاجتماعية النظرة السياسية. لكن نعم. كذلك في سؤال دائما كان يعني يثار هي مسألة الحرية. أوروبا وصلت إلى يعني اعتبارها دول حرة وذات أنظمة يعني ليبرالية تعطي الحقوق للأفراد والأقليات وإلى ما ذلك بعد مرورها بنفق الحرب العالمية الثانية ويعني الولايات اللي تلتها أو سبقتها وعاشتها. السؤال اللي يتبادر هنا، هل حقيقة الحرية لا يمكن أن تتحقق في أي مجتمع إلا من خلال يعني الحروب والدماء؟ يعني هل هو ثمن الحرية دائما الدماء والحروب والقتل؟
لا هذا خرافة، مو صحيح. هذه خرافة. يمكن للناس أن يكونوا أحرارا حتى في ظل حكومات قمعية. الواقع أن فكرة الحرية هي فكرة موسعة جدا. يعني على سبيل المثال الأكثر اطلاعاً هو أكثر حرية. يعني حينما أنت تكون جاهلاً في كل شيء مثلاً ويجي واحد يعلمك أو يصير القناة الوحيدة للمعلومات بالنسبة إليك، أنت بصورة من الصور تصير مستعبد إليه. لكن إذا تعلمت وإذا تعلمت عن آراء مختلفة ومتباينة صارت خياراتك كثيرة. وأحد تعريفات الحرية هي تعدد الخيارات. كذلك إذا كنت
كيف تتعد الإنسان بإمكانه يكون حر في قدرته على اتخاذ القرار، ولكن إذا كان المحيط أو الظروف لا تسمح باتخاذ القرار أو بمنحه هذه المرونة في التصرف، فكيف يصبح حر؟
يعني أنت الحين قاعد تسألني عن ما هو معنى الحرية الذي تتحدث عنه؟ نعم. أظنك هذا هو سؤالك.
ربما نعم، ممكن لو وصفنا الحرية ممكن طيب. نفهم هذا السؤال.
أنا راح أطرح ثلاثة تعريفات للحرية توضح كل الفكرة. التعريف الأول هو الذي أعتبره المستوى القاعدي والذي يساوي الآتي: أن لا يتدخل أحد بشكل اعتباطي في حياتك. هذا المستوى القاعدي للحرية. إذا تدخل الآخرون في حياتك، يعني الآخرون بشكل اعتباطي يعني خارج إطار القانون، يعني واحد جاء ودق عليك الباب قال لك وش قاعد تسوي، أو كتب لك رسالة ليش أنت تقرأ هذا الشيء وليش تتكلم هذا الشيء وليش تشتغل هذا الشغل وليش تتزوج هذه الزوجة وما إلى ذلك. تدخل الآخرين بشكل اعتباطي في حياتك يعتبر نقضاً للحرية. فالحرية إذن هي التحرر من تدخل الآخرين الاعتباطي في حياتك، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو مجموعة الحريات التي تسمى بالمدنية، يعني أن تكون قادراً على استعمال الحصول على الفرص المتاحة في المجال العام واستخدامها يعني كما يستخدمها الآخرون، يعني أن لا تكون محجوبا عن أو ممنوعا من استخدام ما هو متاح في المجال العام. زين، هذه الحريات المدنية. مثلا إذا كان في المجال العام في انتخابات فأنت تقدر تنتخب، إذا كان في المجال العام في مناصب عامة يستطيع الناس الوصول إليها فيجب أن تكون قادرا على الوصول إليها، إذا كان في المجال العام مسموح للناس بالسفر فإذا أنت يجب أن يسمح لك بالسفر، وهكذا. هذه حريات تسمى بالحريات المدنية. المستوى الثالث وهو أوسع ولنقل هو الأحدث، وهي حرية الاختيار. أن تكون قادراً على الاختيار بين خيارات متعددة. فإذا كنت مجبراً على خيار واحد فقط فأنت لست حراً على الإطلاق. إذا كنت مجبراً على واحد من خيارين فقط فأنت حر بهذا المقدار. إذا هي ثلاثة خيارات خمسة وهكذا. تمام؟ ومن ذلك مثلا نجي إلى فكرة حرية تدفق المعلومات، هي جزء أصيل من مفهوم الحرية، لأنها هي التي تسمح لك بالخيار. إذا أنت ما عندك إلا معلومة واحدة، فإذا أنت عندك خيار واحد، إذا عندك ألف معلومة يعني ألف خيار. كذلك الثروة، إذا أنت فقير ما عندك ولا قرش، فإذا ما عندك خيارات، ولكن إذا كنت ثري فإذا عندك خيارات كثيرة، وهكذا. تعدد الخيارات هو أيضا تعريف من تعريفات الحرية.
لكن برضو يعني جون كينيدي الرئيس الأمريكي سبق وقال أنه ما دام نؤمن بأشياء لا نملك الجرأة على نقولها على قولها، فهو حقيقة حنا لا نستحق الحرية. وفي ظل وجود تابوهات بعيدا عن القانون، أنت ذكرت وربطت كلامك في القانون، لكن هناك تابوهات اجتماعية ودينية تحكم الفضاء العام في أي مجتمع. فهل هل يمكن للإنسان أن يكون حر في ظل وجود هذه التابوهات الاجتماعية والدينية، ولا ما ممكن بعيدا عن الجانب القانوني؟
أنا أول شيء أريد أرد على الرئيس الذي ذكرت اسمه. لا يوجد أحد في العالم لا يستحق الحرية. كل الناس في العالم يستحقون الحرية حتى لو كانوا أسوأ الناس. كل إنسان في العالم يستحق الحرية لأنه إنسان. الحرية جزء من جوهر إنسانية الإنسان. فإذا قلنا أن هنالك إنسان لا يستحق الحرية، كأننا نقول أنه لا يستحق أن يكون إنسانا. أما تأثير لنقول العوامل المحيطية والثقافية والاجتماعية على مقدار ما يتمتع به الإنسان من حرية، بعبارة أخرى هنالك أشخاص أو مجتمعات لا يريدون أن يكونوا أحرارا، وربما لا يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا أحرارا، أو ربما يشعرون بالخوف من أن يكونوا أحرارا. يرون أنه إذا صاروا أحرار فسيفلتون، ممكن يفسدوا، أو إذا صاروا أحرار ممكن الشياطين تتولاهم، أو ما إلى ذلك. يعني هذه أشياء موجودة بشكل واقعي، ولكن أراهن دائما على قدرة الإنسان على التصحيح. أهم صفة للإنسان أنه كائن عقلاني وأخلاقي. عقلاني بمعنى أنه يجيد حساب النتائج، وأخلاقي بمعنى أنه إذا رأى خيارين، خيار حسن وخيار أحسن، فسيميل إلى الخيار الأحسن، يعني الخيار الأكثر خيرية، الأكثر أخلاقية، الأكثر فضيلة. في أسوأ الظروف ستجد أشخاصا قادرين على رؤية ما وراء الحجاب، ما وراء الواقع، ما وراء الحدود الضيقة التي يعيشون فيها. نعم، أنا أقول أن ما ذكرته واقعي موجود في بعض الحالات، لكنه ليس قدرا وليس جدارا نهائيا.
هو حسب كلامك أن في بعض الشعوب أحيانا هي لا تبحث أو هو عن الحرية أو تخاف من الحرية، ويقول أنها عشان كذا ممكن نقول أنه هناك بعض الشعوب يعني تسعى للحرية حقيقة، وهناك شعوب يعني تسعى لتحسين شروط التبعية. والسؤال هنا، هل هذول الأشخاص أو هذه الجماعات هي يعني انعدام الطموح لدى هذه المجتمعات، ولا هو عائد لنظام ثقافي يعني نفسي متأصل بعيدا عن يعني اللوم للنظام السياسي القائم؟ فقضية تحسين شروط التبعية مقابل السعي الطموح للحرية، أسبابه في رأيك في المجتمعات؟
الواقع أن أبرز الأسباب هو ضمور أو غياب قيمة الحرية في الثقافة.
فهو عامل ثقافي.
أي بجيب لك قصة قصيرة هكذا مشهورة أيضا. اثنان من الأساتذة المشهورين هما غابرييل ألموند وسيدني فيربا، أساتذة علوم سياسية، أجريا بحوث ميدانية في 6 مجتمعات للإجابة على سؤال لماذا تتفاوت المجتمعات في السعي إلى التحول الديمقراطي أو الديمقراطية؟ والبحث كان في الثقافة السياسية، والنتائج البحث نشرها في كتاب اسمه Civic Cultures. Civic Cultures يعتبر اليوم كتاب مرجعي في الثقافة السياسية. وجد بأن رؤية الناس إلى الدولة متفاوتة جدا. هنالك مجتمعات لا تشعر بوجود الدولة، وهي مجتمعات معزولة جدا واعتبر أنها نادرة نادرة جدا. وهنالك مجتمعات ثقافتها منفعلة، يعني هي تشعر بوجود الدولة لكنها لا تشعر بقابلية للتفاعل مع الدولة، لا بسلب ولا إيجاب، هم فقط ينتظرون ما يؤمرون به. وهنالك مجتمعات، وهي المجتمعات المهيئة للديمقراطية كما رأوا، ثقافتها ثقافة مشاركة، يعني ثقافة تؤمن بأنها قادرة على أن تتفاعل مع الدولة، أن تؤثر فيها سلبا أو إيجابا، يعني مجتمعات تقدر فعلها. الآن بالنسبة للحرية، أنا أفهمها من نفس الزاوية. هنالك يعني ثقافات تشعر بأن الحرية شيء لا قيمة له، أو خلنا نقول شيء غير مهم. ليش؟ لأنهم أساسا لا يحترمون كثيرا فعل الفرد كفرد، هم يحترمون فعل الفرد الموصوف، يعني الفرد الذي هو شيخ قبيلة، الفرد الذي هو حاكم، الفرد الذي هو غني، الفرد الذي هو عالم دين، الفرد الذي هو طبيب، يعني الفرد الموصوف. أما الفرد بذاته كفرد لا يعتبر شيئا. ولذلك يعني الفرد الموصوف لا يحتاج إلى الحرية كي يقدم رأيه، رأيه دائما هو مسموع، لكن الفرد العادي هو الذي يحتاج إلى أن يكون حرا في تقديم رأيه، لأنه سيقال أنت منه حتى تقول هذا الكلام.
هذا الحرية هنا مربوطة بالوظيفة فعليا، مش بالفرد.
الحرية مربوطة بتقدير المجتمع لنفسه. المجتمع الذي يقدر نفسه يعني يقدر أفراده، يعتبر أن لكل فرد فيه قيمة، هذا يقدر حرية هؤلاء الأفراد. المجتمع اللي يعتبرهم مجرد عوام ويقولون هم عوام يعني أو عامة، العامة يعني ما لها شغل، ما فيها فائدة يعني، وكلامها مجرد لغو، وهي لا تفكر، وإذا فكرت فلن تأتي بشيء.
وهذا في رأيك يا دكتور منبع أساسا الثقافة، جانب الثقافي أو أوكي. والثقافة هذه لكي تتغير يعني ممكن هذا يكون سؤال عام، لكن عشان هذه الثقافة تتغير لابد من أن يكون هناك هزات أو في أمور تدفع لاتجاه هذا التغيير. في رأيك المجتمعات إيش اللي تحتاج لكي تتحرك لتغيير الثقافة هذه؟ لأن بمعنى بسيط الثقافة هي أساس كل شيء الآن، أساس انعكاسها في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، فكيف تتغير هذه الثقافة؟
إذا كنت تسأل عن الواقع الحاضر الآن فالتغيير قد حصل. التغيير قد حصل فعلا، لكن لا نزال في بداية الطريق. يعني المجتمع العربي، الجيل الحاضر بالخصوص، يعني مو جيلنا، الجيل اللي بعدنا، يشعرون بذواتهم، يشعرون بقيمة أفكارهم بدرجة أقوى مما نشعر به نحن، يتواصلون مع العالم، وبالتالي تتوسع هوياتهم بمستويات أعلى كثيرا مما يعني عرفناه نحن في 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 عصرنا، في لما كنا شباب يعني. أوكي. فالواقع الحاضر هو واقع جيد ويتقدم باستمرار. لكن لو سألتني عن الأسباب الإجمالية للتحول الثقافي فسأقول لك أنه التحولات الاقتصادية هي السبب، الحروب هي سبب، الكوارث الاقتصادية والطبيعية هي سبب، يعني كل حادث يهز الإنسان، كل حادث يكسر الجدران، كل حادث يقطع الصلاة الاجتماعية يؤدي إلى تغيير ثقافي.
كلامك دكتور ذكرني بكلام السؤال يمكن اللي كنت أتكلم فيه قبل شوية، اللي خاص بأنه لابد أنه تحدث أحداث كبيرة في المجتمع وهزات بحيث أنه يصل إلى الحرية. فلعل يمكن المقصد كان أن يكون في فعلا هزات معينة لتحقيق الحرية، لابد أن يتغير المجتمع وثقافة المجتمع. فهي الحرية نتيجة طبيعية لتغيرات تحدث في المجتمع نفسه. لو قدرنا يعني لو انتقلنا إلى سؤال آخر، كنا نتكلم حنا عن يعني تكلمنا عن الحرية بشكل يعني موسع، ولكن أحد أسباب أنا يعني في رأيي، وباك تقول لي إذا كلامي صحيح ولا لا، أنه أحيانا الخوف يكون، وكل المجتمعات يعني لها مسببات الخوف عندها مختلفة، أحيانا يكون الخوف منبعه يعني الجوع أو أحيانا الموت أو العقاب أو ما إلى ذلك. أثر الخوف في المجتمعات على قدرتها في أنها تتبنى فكرة أو أنها تتحمس لفكرة الحرية في ظل وجود هذه الحالة من الخوف.
لا، هو بلا شك أن يعني لنقل أن حساب الناس لعواقب عملهم يشكل عاملا مهما في خياراتهم وقراراتهم.
نعم.
يعني بشكل بسيط، أنا لو كان واحد يعدني بأنه بكرة راح أعطيك 1000 ريال مثلا إذا سكت عن هذا الكلام مثلا، من الممكن أن أختار هذا الخيار، يعني أن أتنازل عن حقي في أن أعبر عن فكرة. ولو قال لي بالعكس أنه لو قلت هذه الفكرة بكرة راح أقول لك صباحك الله بالخير مثلا، أعتبر أنه الأمر أوكي يعني. فبالمناسبة هذه أيضا من تعريفات العقلانية. العقلانية حساب نتائج الأفعال، والإنسان كائن عقلاني. فالبشر بشكل طبيعي إذا وجدوا أن يعني ممارستهم لحريتهم ستؤدي إلى أضرار معقولة، يعني أضرار لنقول مؤثرة على حياتهم أو على يعني عائلاتهم أو على بلدانهم حتى، من الممكن أن يتنازلوا عن ذلك الجزء من الحرية الذي يضر. لكن هذا يختلف عن المجتمعات التي لا تريد الحرية ولا تفكر فيها. يعني لنقل أن هنالك حالتين: حالة أن الإنسان يفهم ما هي الحرية، يقدر أنه يستحق هذه الحرية، يعرف كيف يمارسها، ولكنه يتنازل عن حريته بناء على حسابات معينة. هذه حالة في رأيي حالة معقولة. يعني الحالة الأخرى أنه لا يعرف الحرية، يعتقد أن الحرية شيء شرير وشيء خطير وشيء سيء. يعني لو قبلنا بالحرية بكرة مثلا النسوان راح يمشوا عراية في الشوارع مثلا، أو أنه راح يطلع واحد في الطريق ويقول الله ما موجود مثلا يعني، وهكذا. يعني يخاف من الحرية فيحذر منها ويقاوم فكرة المطالبة بها وهكذا، فهذا خوف من الحرية، بينما هذاك خوف من عواقبها. نعم.
طيب احنا طبعا شفنا في مجتمعات كثيرة هذه الجزئية يا دكتور، الخاصة بالخوف من التغير الجذري المحتمل، ولكن المجتمعات نفسها بالمقابل مو من حقها انها تواجه هذه الحالة، خصوصا اذا كانت هذه الحالة او هذه النظرة من ضمن اقلية. يعني احنا شفنا في بعض المجتمعات، خلينا نتكلم على سبيل المثال في قضية قيادة المرأة مثلا للسيارة كمثال، كيف تم التعامل معها بعتها أو شيطنتها، وفي النهاية يعني تحولت إلى أمر طبيعي ومعتاد. ففي رأيك يعني هل يتطلب دائما التغيير قرارا سياسيا لفرضه، ولا العملية أحيانا تكون من خلال حراك اجتماعي معين يؤدي إلى الوصول لهذه القناعة؟
يعني كلا الطريقين هو طريق صحيح. الحراك الاجتماعي من أجل التقدم هو حراك صحيح، ويعني مسايرة الدولة لمطالب المجتمع وحاجاته هو أيضا صحيح وضروري. لكن الحقيقة أنه قضية منع المرأة من سياقة السيارة يعني كانت مشكلة سياسية من البداية، يعني الفريق الديني المسيس يعني بالذات يعني أحد الأحزاب هو الذي كان يعني يحرك هذا الموضوع، وهو الذي ضغط على المجتمع ككل، المجتمع الديني ككل، المجتمع الوطني، الدولة، ضغط على الجميع من أجل أن يثبت مكانه، أن يقول نحن هنا، وهو أحرج الدولة وأحرج المجتمع وأحرج الناس كلهم. فكان غرضه سياسيا منذ البداية، واستمر كذلك إلى أن يعني الحكومة يعني قررت أن يعني تتخلص من هذا العبء، تتخلص منه، والحمد لله أنه تخلصت منه وتخلص منه المجتمع السعودي كله. فهذا لا يتعلق ب يعني رغبة الناس في الحرية، وإنما يتعلق بصراعات أصحاب القوة في داخل المجتمع.
دكتور، أنت دائما تربط في كتاباتك بين حرية الشعوب وتقدمهم، يعني طبعا الفكرة مرة هذه واسعة وربما تطرقت لها في إجابتك بشكل يعني معين، لكن لو ركزنا في شرح هذه الفكرة بعجالة كيف ممكن تشرح لنا إياها؟
يعني أنت تستطيع أن تراها بالعين المجردة. بالمناسبة أنا قبل 35 سنة ممكن زرت مدينة الباسو في تكساس، أكيد أنت رحتها ولا لا؟
نعم.
الباسو في تكساس الأمريكية صايرة مرتفعة، وتحتها في الوادي في مدينة اسمها الباسو تابعة للمكسيك. صحيح؟
صحيح.
أنت بس توقف عند الحافة وتطل على الباسو المكسيكية تشوف الفارق الهائل بين مدينة منظمة وظريفة ونظيفة ومتقدمة ومدينة أخرى يعني في حالة فوضى كاملة وعارمة. ذاك الوقت المكسيك كان فيها حرية، كانت دولة يعني قمعية. أوكي. قارن بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية قبل اتحادهما، قارن بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، قارن بين البرتغال وفرنسا. فهذه كلها أمثلة واضحة جدا، يعني أي واحد يعني يريد أن يتعلم ويعرف يقارن بين هذه المجتمعات. وأنا جبت هذه الأمثلة اللي هي متحدة في الإقليم الجغرافي ومتحدة في الدين والمذهب، وثقافتها متقاربة وشعبها تقريبا شعب واحد. الفارق بين البرتغال وفرنسا هو فارق في الحرية. البرتغال يعني بدأت تصبح دولة حرة قبل 40 أو 50 سنة، بينما فرنسا صار لها 300 سنة. اليوم فرنسا تصنع طائرة وسيارة وصاروخ وأقمار صناعية، بينما البرتغال ما تصنع حتى سيكل، يعني حتى دراجة لا تصنع. كوريا الجنوبية من كل 10 شاشات تلفزيون في العالم واحد هو صناعة شركة كورية، بينما كوريا الشمالية لا تصنع شيئا، لا تصنع إلا الكلام. ألمانيا الشرقية والغربية يعني الذي اللي راحوا إلى الآن ألمانيا الحالية يقدروا يقارنوا ببساطة يعني بين دولة شبه فقيرة ودولة في غاية الثراء. فهذا كله يعني دليل على أن الحرية تعطي تقدم، الحرية تعطي ثروة، الحرية تعطي قوة. الذي لا يرى هذا يعني يجب أن يكون أعمى.
رغم كذا دكتور، يعني أحيانا الدول اللي تكون منغلقة أو يعني غير متقدمة قد يعني تخرج لنا يعني ناس قادة في التقدم، زي مثلا أنت ضربت مثال ألمانيا، أنجيلا ميركل مثلا هي تربت في ألمانيا الشرقية ولكنها اليوم تقود أحد أهم الدول الديمقراطية في العالم. ولو أقدر فقط لو تشرحنا كمان مسألة التقدم، تذكرت التقدم، لكن هنا هل تقصد التقدم الاقتصادي ولا تتكلم عن التقدم الأنظمة السياسية؟ يعني حتى فكرة التقدم هنا ممكن شرحها بأكثر من طريقة. الصورة الرئيسية للتقدم في رأيك إيش هي؟
تقدم البشر، أن يكون الإنسان قادرا على التخيل وقادرا على الجري وراء أحلامه، أن يكون حرا في السعي وراء أحلامه. بس
هذه نرجع نشوف بعض الدول يا دكتور، وأعتقد كثير من الدول حتى الدول الأكثر انغلاقا تدعي الحرية. يعني لو تشوف أنت مثلا اليوم حتى في الدول الاشتراكية السابقة كانوا يقولون إحنا مجتمع حر، الدول بصرف النظر عن النظام. أنت في رأيك كيف ممكن نخضع لهذا الادعاء بين هذه الدولة أو هذه الدولة إلى يعني اختبار كشف كذب؟ الإنسان كمتابع كيف بإمكانه أنه يحدد هل هذه الدولة فعلا حرة ولا هذه الدولة غير حرة بصرف النظر عن الادعاء؟
أنقل لك قصة أظنها نكتة يعني. يقال أن صحفي عراقي التقى بصحفي أمريكي أيام صدام حسين، فسأله أنه ما هو الشيء الأعظم في أمريكا؟ قال له الحرية. قال له شنو الحرية؟ قال يعني مثلا أنا أقدر أنتقد شو اسمه جورج بوش، بعدين شو اسمه أروح البيت وأنا مو خايف، يعني أنام بشكل اعتيادي، لكن ما أقدر أنتقد أبوه أو أمه أو جده، هذا يوديني السجن. فالعراقي قال له لا عاد احنا أحرار أكثر منكم، لأنه أنا أقدر أنتقد بوش وأسب أمه وأبوه مع ذلك ما أروح السجن. فالحقيقة أنه يعني المقياس الرئيس لحرية الإنسان وتمتعه بهذه الحرية هو وجود القانون الذي يحمي المختلف. إذا كان القانون يحميني حينما أكون مختلفا عن الآخرين، يعني أقدر أتكلم على جورج بوش وما أروح السجن، ذاك الوقت هذا المجتمع حر. إذا كنت أستطيع أن أعبر عن رأيي وأنا مطمئن، يعني القانون يحميني، يحمي حريتي في التعبير، ذاك الوقت إحنا نقدر نقول أن هذا البلد فيها حرية.
إذن ربما كلامك دكتور يعطي فكرة التعديل الأول وحرية التعبير كمقياس رئيسي وكاختبار ممكن إخضاعه لي على أي مجتمع لكشف حالة الكذب. سؤالي الأخير، ولا وحنا يعني عايشين في فترة هذا الحجر من كورونا، لابد أنه يعني نشوف أنه في الحرية لها علاقة مباشرة أنا في تقديري هالموضوع هذا، لأنه أصبحت هناك فكرة الآن تتكلم على أنه الدول الأحادية أو اللي فيها أنظمة قد توصف بالاستبدادية أو المركزية أو الشمولية تمكنت من التعامل مع هذه الأزمة أفضل من الدول الديمقراطية. يعني هذه فكرة الآن أصبحت شائعة وتردد ولها ربما بعض التبريرات. أنت في رأيك هل هناك أي سبب يقنع بأن الأنظمة المنغلقة أكثر قدرة على إدارة المشاكل المرتبطة بالمجتمعات؟
لا، هي أكثر قدرة على إدارة الأزمات لا شك في ذلك. يعني أنا أتذكر تجربة هتلر، مجيء هتلر إلى السلطة، هو استثمر الفوضى العامة التي كانت يعني في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى والصراعات السياسية والكساد الاقتصادي وكثرة البطالة وانعدام الإجماع الوطني، فهو يعني طرح مجموعة طروحات بسيطة وبدأ في تطبيقها. فالمهم لما وصل إلى السلطة وبدأ يعني يطور فكرة أن الإجماع يساعدنا على إدارة الأزمات، والإجماع في رأيه أن يضطر الجميع للعمل كما لو كانوا فريق واحد، شركة واحدة، فرض نظام واحد بالقوة ونجح. فلما نجح الناس أعطوه ثقة أكبر، لأنهم كانوا يعني يقارنون بين الوضع الآن، الوضع يعني دولة قوية وشغالة ونشيطة وتفتح مصانع وتفتح طرق، بالفترة السابقة اللي كانوا السياسيين يتصارعون يعني على كل شيء. نفس الشيء في إيطاليا، من أسباب قوة الفاشية أنه في عهد موسوليني القطار في روما تحرك في موعده لأول مرة في التاريخ.
منذ أن تأسس أول مرة يمشي في وقته كان في عهد موسوليني، والسبب في ذلك أنه حط فرقة من الجيش قدام القطار قال لهم إذا ما مشى في هذه اللحظة اقتلوا سائق القطار، وقال لسائق القطار امشي حتى لو 20 واحد في الطريق مات ما عليك. فذاك اليوم القطار مشى في وقته وخلاص، يعني أصبح فالأنظمة المتسلطة لديها قدرة على إدارة الأزمات أفضل من الأنظمة المفتوحة، وذلك لأنها لا تعتمد على التفاوض، تعتمد على الأمر والنهي، بينما الأنظمة الديمقراطية تعتمد على التفاوض وعلى ترتيب المصالح، والتفاوض يأخذ وقت.
في أوقات الأزمات يمكن التفاوض ليس أفضل طريقة لحل الموضوع. وهتلر جيب طاري أنت، هتلر في علاقته بالحرية في كتاب اسمه They Thought They Were Free، كتب هذا الكتاب من صحفي أمريكي، يعني تكلم كيف أنه التقى بأشخاص في ألمانيا النازية بعد نهاية الحرب وروى قصص لهم بأنهم هم أثناء حكم هتلر كانوا يعتقدون أنهم أحرار، وطبعا لم يكتشفوا بأنهم بالمقارنة غير أحرار إلا بعد ما انتهت الحرب. عموما دكتور توفيق السيف، حقيقة أنا تشرفت بهذا اللقاء واستفدت كثير، ويعني ربما سلطت الضوء على قضايا حساسة بالنسبة لي كانت يعني تدور في بالي أبغى أعرف إجابتها، ويمكن سهلت كثير، وإن شاء الله يحصل لنا فرصة أن نتشرف فيك مرة ثانية في التعديل.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أنا استفدت أيضا من أسئلتك ومن مناقشاتك.
تسلم،
الله يعطيك الصحة والعافية.
شرف لي، تسلم، كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب.